بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا؟ هذه الآية تبينها أي آية؟ ليس عليك هداهم حتى بلغ وما تنفقوا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الآية ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. استفيد من هاتين الآيتين والحديث جواز صلة الأرحام الكفار والأقارب الكفار والذين يعني ليسوا حربيين ويتألفون ويرجى إسلامهم وكف شرهم. هل مدلول هذه الآية مدلول الآيتين والحديث بما سبق يلغي عداوة الكفار الأقارب؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ومع بغضهم في الله على ما هم فيه من الشر لا بأس بتألفهم الإحسان إليهم حق الرحم، إنما نهى الله عز وجل عن الإحسان إلى الحربيين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين مقاتلين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم. الله نهانا عن الإحسان عن الذين أخرجونا عن ديارنا وظهروا على إخراجنا بما في ذلك الصدقة عليهم، ولو كان الصدقة التطوع لا تجوز على الذين قاتلوا المسلمين في الدين من أجل دينهم، ولا تجوز على الذين أخرجوهم من ديارهم أي نزحوهم وظاهروا أي تعاونوا على إخراجهم، وأن هذه الأفعال تكون من الأعداء في الدين، وهي سنة الله في خلقها أن يحصل في أزمنة ذكرها الله في كتابه في حال أناس أنهم أرادوا إخراج الأنبياء وأخرجوا الأنبياء وأرادوا إخراج المؤمنين وأخرجوه من ديارهم وظاهروا على إخراجهم، فقال أن تولوهم، نهى الله عن توليهم، فلا يجوز لك أن تتولى أعداء الله الذين قاتلوك في الدين وأخرجوك من ديارك من أجل الدين وظاهروا وتعاونوا على إخراجك. أن تولوهم أي لا يجوز لكم توليهم ولا صلتهم حتى لو كانوا أرحاما وأقارب ولا الإحسان إليهم ولا الصدقة عليهم ولا البر لهم، أن تبروهم إبرارهم. هؤلاء محاربون ما معهم إلا ما لك معهم إلا الصرامة والبعد عنهم دون تولي دون ميول دون إلى آخره. يا سبحان الله كيف بينت هذه الأدلة حال المسلم مع الرحم والقريب، قريب الرحم والكافر الذي يرجى تألفه ويرجى إسلامه ويرجى كف شره نحو ذلك، وأيضا له الصلة، صل أمك، وتعامله وأبان تعامله مع الرحم والقريب المعادي المعاون للأعداء عليك، ظاهروا أي عاونوا المقاتل لك، المخرجك من ديارك إما إلى صحراء وإما إلى أيما، هم يخرجك من بيتك. وكيف أبان الله عز وجل أن الإخراج من الديار أن حكمه شديد، وأنه لا يجوز موالاة من كان هذا حاله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أن الله قد أخبر أن إخراج أهل البيت منه، أهل الحرم، يعني إخراج الديار من ديارهم أكبر عند الله، أي أكبر من كونهم قاتلوكم في الأشهر الحرم. أن قتال في الأشهر الحرم كبيرة من كبائر الذنوب، لكن أكبر من ذلك فعلكم أنكم يعني أخرجتم أهله منهم. فما اقترفه الرافضة في إخراج الناس من ديارهم، وبالأخص أهل السنة، قاتلوهم في الدين، والله ما قتلونا من أجل شيء، نحن ما فعلنا لهم شيء إلا أنهم من أجل ديننا وردودنا بالحق وتمسكنا بديننا ودفع أعداء الإسلام بهم علينا، قاتلونا في الدين وتعاونوا على إخراجنا، هم من عاونهم لا جزاهم الله خيرا، والله يحكم بيننا وبينهم، ظاهروا على إخراجنا وأخرجونا من ديارنا. ليس إلا هذا إلا أن تخضع. ثم إن الكفار ما يرضون عن المسلمين حتى تتبعوا ملتهم، لن ترضى عنك يهود النصارى حتى تتبع ملتهم. وهؤلاء أيضا يقاتلون الناس ويخرجونهم إلا أن تخضع وتصير يعني ماذا كالميت بين يدي مغسله عنده، وتواتيهم على ما يريدون وكذا، والسيطرة وما إلى ذلك على بعض ما السنن، إلغاء بعض الشعائر وغير ذلك. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المعاين كالمخبر. أخبر الله تبارك وتعالى موسى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح، فلما رآهم ألقاها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان من طريق أبي داود، والحاكم من طريق عفان، والطبراني في الكبير من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطي، وابن عدي من طريق يحيى بن حماد، كلهم عن أبي عوانة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ليس المعاين، الظاهر ليس المعاين أي الناظر كالمخبر، بل الناظر يعني على مزيد تحقق وتبين، ولو كان المخبر له ولو كان قد قبل الخبر من المخبر له وصدقه واستيقنه، لكن يقينه عند المعاينة وعند النظر أقوى وأبلغ. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أرني، يعني طلب الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب مزيد الطمأنينة مع إيمانه ويقينه بالله سبحانه وتعالى. موسى يقول ربي أرني أنظر إليك. وهذا الحديث يذكر عند قول الله عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أي أن الله عز وجل أخبره أنه قد فتن قومه من بعده وأضلهم السامري صاروا عباد عجل بخلال غيابه. فلم يلقي الألواح التي كتب الله عز وجل له فيها كتبنا له الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها التوراة. فلما عاين أنهم عباد عجل في وقت قصير غاب عنهم رجع وقد صاروا عباد عجل وفتنهم السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي عجل خوار البغوي يقول يعني عجل جسد من هذه العجول بعضهم يقول من الحلي ولكن صار له خوار بلوى وأنه صوت الحاصل أنهم عبدوه وقال لهم السامري وقال لبعضهم هذا إلهكم وهو إله موسى بس موسى نسي ربه ترك ربه وراح فنسي أي موسى الذي نسي أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال أعجلتم أمر ربكم أي استبقتموه والعجلة التقدم بشيء قبل وقته. قال القرطبي وهي مذمومة والسرعة عمل الشيء في أول وقاته أيضا تفسير كثير من الآية 150-51 من الأعراف. ومعنى أمر ربكم أي ميعاد ربكم أي وعد 40 ليلة وعد 40 ليلة. تعجلتم وقيل تعجلتم سخط ربكم وقيل عجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم وألقى الألواح. قال فيه مسألتان الأولى قوله تعالى وألقى الألواح أي مما اعتراه من الغضب والأسف غضب لله أن انتهكت حرمات الله وأشرك بالله صاروا مشركين عباد عجل ذهب وهم مسلمون رجع وهم كفرة. حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل وعلى أخيه في إهمال أمرهم لا بل عجزه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهكذا إن القوم استضعفوني أي عاجز ما استطعت أن أردهم عن هذا الفعل ومع ذلك استضعفوه ما قبلوا منه ما لا أخذوا بنصحه خلفني في قومي وأصلح ولا أتبع سبيل المفسدين أخلفه فيهم ودعاهم لكن عجز بل كادوا أن يقتلوه. وكان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مهابا في بني إسرائيل أكثر من هارون وهذا يدل على أن على تفاوت الناس عند الناس، وأن الهيبة لها مكانتها، وأنها من أسباب انضباط الأمور، وأنه إذا تسنى للمنافقين فرصة أضاعوا الناس وفتنوهم. قال وعلى أخيه، قال فقاله سعيد بن جبير: ولهذا قيل ليس الخبر كالمعاينة. الحديث في عدة مصادر، منها مسند أحمد بلفظ ليس الخبر كالمعاينة، وحتى من طريق من هذا السند حديث ابن عباس من طريق ابن جبير. فإذا سبب إلقاء موسى عليه الصلاة والسلام الألواح هو غضبه لما حصل من قومه من الشرك عبادة العجل، هذا واضح. جاء قول آخر عن قتادة منكر أن إلقاء موسى عليه الصلاة والسلام الألواح والغضب ذلك ليس هذا، وإنما سأل ربه أمورا، فكان كلما سأله أمرا يقول هذا لأمة محمد، هذا لأمة أحمد. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي اجعلني من أمة محمد، وألقى الألواح. هذا منكر كما سمعت، رده ابن عطية، وتناقل أهل العلم رد ابن عطية وكذلك ورد غيره على هذا القول الباطل. قال روي عن قتادة إن صح عنه من طريق سعيد عن قتادة، سعيد الذي أروي عن قتادة اثنان، بن بشير ضعيف، وابن أبي عروبة ثقة، وحتى بن أبي عروبة روايته عن التفسير عن قتادة فيه ضعف، رواية سعيد بن أبي عروبة للتفسير وهو من رواة الحديث عنه ثقة، في ثقة مقبول الحديث عنه، لكن بخصوص التفسير فيه ضعف، فهذه الرواية عن قتادة لم تثبت، وهي جديرة بأنها من الإسرائيليات. قال إن صح عنه، ولا يصح، القرطبي يحكم على هذا القول عن قتادة أنه لا يصح عنه، لا يصح، لأنه كما سمعت أن إلقاء الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد، ذكرها ابن جرير في عند الآية قصة أنه يعني أنه يا رب اجعل لي كذا أو لأمتي كذا، قال ذلك لأمة محمد، وعدة ألفاظ فيها فضيلة أمة محمد، ولم يكن ذلك لأمته. وهذا قول قال ابن عطية ونقله عنه القرطبي وابن كثير وغيره، قال وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسى صلى الله عليه وسلم. انظر قول ابن كثير أيضا، قال ابن كثير رحمه الله: وألقى الألواح الآية، قيل كانت الألواح من زمرد والله أعلم، وقيل من ياقوت والله أعلم، وقيل من برد، فيها والله أعلم من أين، من حجارة، من خشب، من ألواح، فليس فيه دليل على تعيين نوعيتها، ماهية هذه، حقيقة هذه الأشياء، هذه الألواح، ولا على تعيين عددها، عشرة أكثر أقل. وفي هذه دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، بل ما في إلا هذا القول الموجود في التفسير، يكاد يكون اتفاقا منهم. لأن قول قتادة هذا لا يخرم، لا شأن له لعدم ثبوته ولأنه منكر، هذا اتفاق المفسرين على هذا المعنى سلفا وخلفا، أنه إنما ألقى الألواح غضبا من قوم على قومه على ما فعلوا على شركهم. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا، ما هو هذا القول الغريب؟ أنه إنما ألقى الألواح لأن الله أخبره أن تلك الفضائل التي سألها له ولقومه إنما من خصائص أمة محمد، خبرا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، لا يصح إسناده. وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة، لا ما يصح عن حتى نثبت إلى قتادة أنه تلقاه، يعني هذا منتحل على قتادة وهو جدير بالإسرائيلية، وكأنه تلقاه قتادة من بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون وضاعون وأفاكون وزنادقة. انتهى كلام الكثير. فعلمنا على أن سبب إلقاء موسى الألواح ما هو؟ غضبه، غضب لله، يعني المشركون رجعوا غضب لله فغضب فألقاها، ولم يكن من قبل ألقاها حين أخبر، لأن الخبر ليس الخبر كالمعاينة، مع ثقته بخبر ربه. حتى ذكروا أن بعضهم أخبروه عن قتل أولاده، قتل أولادك، قتلهم بنو فلان، والمخبرون له ثقات عنده فصدقهم ولم يجزع حال أخبر، حتى أتوا بهم ووضعوهم بين أيديه قتلى، بين يديه قتلى، فجزع وسقط عليهم، مع أنه قد علم وتحقق موتهم وأنهم قتلوا حين أخبر، لكن حين رآهم اشتد جزعه. ثم إنه لم يأتينا خبر صحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام رمى بها، ألقى الألواح، الإلقاء لا يحتمل يعني الرمي بها على الإطلاق، قد يحتمل هذا وهذا، وقد يكون وضعها كوضعك للمصحف، وهذا اختاره جماعة من المفسرين وأنكروا على من قال إنه رجم بها، ألقاها بمعنى رجم بها، والذين قالوا إنه رمى بها قالوا في حالة غضب، شدة غضب، وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديد الغضب وشديد الفيئة، سريع الفيئة، شدة غضب مما رأى من الهول أنهم انقلبوا مشركين عباد عجل، فهذا في حالة عذره الله عز وجل فيها لشدة غضبه، لأنها كلام الله. أما من يلقي بالمصحف، يرجم بالمصحف عمدا، فهذا كفر، أو بكتاب الله، هذا كفر عند الأئمة عند العلماء. إنما موسى ألقاها وضعها، هذا قول لا إشكال فيه، وليس فيه أي امتهان لكتاب الله. المعنى الثاني أنه ألقاها غضبا في حالة شدة غضبه، عذره الله بذلك شدة الغضب، وذكر بعضهم أنه في حالة شدة الغضب وطغيان الغضب أنه حتى الطلاق قد لا يقع، لأنه قد يفقد شعوره شدة الغضب، غضب حالة إغلاق يسمونه. قال القرطبي رحمه الله: وقد تقدم عن ابن عباس أن الألواح تكسرت وأنه رفع منها التفصيل وبقي فيها الهدى والرحمة، تقدم لكن هذا ما فيه ما يثبت. عن ابن عباس قال: وتكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سدسها، وقيل بقي سبعها، ورفعت ست أسباعها، فكان في الذي رفع تفصيل كل شيء، وفي الذي بقي الهدى والرحمة، وليس فيه ما يثبت هذا القول أنها تكسرت، وليس فيه أنها من الأنواع التي تتكسر، هي من خشب، هي من زجاج، هي من حجارة، هي من كذا، فلا دلالة على نوعيتها ولا على عددها، ولا دلالة على تكسرها، ولا دلالة على إلقاء موسى عليها رميا، إنما احتمال في الآية رمى بها، وإن قيل إنه رمى بها يعني من شدة الغضب، في حالة غضب شدة غضب أدره الله في ذلك. أما إلقاء المصحف وإلقاء الآيات وإلقاء القرآن ورمي الرمي بالقرآن، هذا امتهان يعتبر كفر. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: من يصحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رمي كاسر، يعني من أين لك أن موسى رماها رمي كاسر حتى تكسرت؟ الآية فيها أنه ألقاها، ألقي كذا، ضع كذا، ألقي هذا هنا، ضع هذا، يعني معناه أنه وضعها. والذي ذكر في القرآن ألقاها، فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو قيل تكسرت، فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة، حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه، يعني في شدة غضب، حتى لو كان أمامه بحر من نار لخاضه لشدة الغضب. ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم، أي الصوفية الذين يلقون ثياب، قال: قد استدل بعض الجهال المصوفة بهذا على جواز رمي الثياب إذا اشتد طلبهم على المغنى، فإنه يلقي ثيابه، يقولون هذا في حالة غيبة، غابوا من شدة الطرب. ثم منهم من يرمي بها صحاحا ويرجم بها ويلقيها، ومنهم من يقطعها في حالة غيبته وطربه، يرجم بها يقطعها ورجم بها. فابن الجوزي يرد عليهم في تلبيس إبليس، وأنه لا حجة لهم في هذه القصة، قالوا: من يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره، ويحذرون من بئر لو كان عندهم، ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء؟ يقولون: موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح في حالة غضب شدة اشتداد غضبه، وهم في حالة اشتداد طربهم، في حال الغنى، في حال طلبهم، يلقي ثيابه ويقطعها، بل يبقى ربما تعرى ويلقي ثيابه ويقطعها، فهذا من المنكر. ما الذي ما عندنا دليل في هذه القصة عليه؟ نعم يا أيمن، ها؟ نوعيتها من زجاج، من خشب، من حجار، نعم، ولا عددها، ألقى الألواح، الله أعلم كم عددها، ولا على أنها تكسرت، ولا على أنه رمى بها رمي كاسر لها، ولا على ها ولا أن ها الرمي، ولا على أن الإلقاء كان بسبب، ولا على أن الإلقاء كان بسبب فضيلة أمة محمد على فضيلة أمته، على أمته. أما هذا فقول المنكر، ما عليه دليل، ولم يثبت حتى عن قتادة. وفيه أن الخبر ليس الخبر كالمعاينة، وفيه يعني هذا مما يدل على فضيلة الإيمان بالغيب، هذه الأمة تمتاز بإيمانها بالغيب، ولهذا أثنى الله على المؤمنين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وفيه ذم العقلانيين الذين لا يؤمنون بالغيب. أما أنبياء الله فيؤمنون بالغيب، وفرق بين من لا يؤمن بالغيب مطلقا وبين من يزداد به المعاينة، يزداد بالمعاينة مزيد يقين، فالمعاينة فيها مزيد يقين لا إشكال في ذلك ولا إنكار. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
إلهنا بارك الله فيكم.